بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام، إلى أن قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. شرع عليه رحمة الله في ذكر الأعذار المبيحة للفطر، وهي خمسة: السفر، والمرض، والحيض، والكبر، والخوف. والخوف إما يكون على النفس أو على الغير، والخوف على الغير إما أن يكون متصلا كالخوف على الجنين، أو منفصلا كالخوف على غريق، أو على من يتوقع أن يقع في هلكة ويتعذر إنقاذه إلا بالفطر. وبدأ رحمه الله بالفطر لعذر الكبر مع اليأس من القضاء. والأعذار التي تقدمت هي الأعذار التي تكون مع وجود التكليف، مع وجود التكليف. وقد يعذر في ترك الصوم لعدم التكليف، كالصبي والمجنون والمغمى عليه والمتوفى دماغيا، فهؤلاء يعذرون لعدم التكليف. وبعضهم يلزم بالقضاء، وبعضهم لا يلزم، وبعضهم فيه خلاف، ويأتي إن شاء الله. قال: ومن أفطر لكبر ويأس من القدرة على القضاء، أو أفطر لمرض لا يرجى برؤه، فإنه يسقط عنه الصيام ويلزمه بدلاً عنه الإطعام. وأفهمت هذه العبارة أمرين: الأمر الأول أنه لا يجب على غيره أن يصوم عنه، والأمر الثاني أنه يطعم، أنه يطعم. وهذا قول جماهير أهل العلم، بل قال في الإنصاف: بلا نزاع. وفي المسألتين خلاف، ففي الأولى خلاف عن المالكية رحمهم الله، فقالوا: يفطر ولا إطعام عليه، لأن الله عز وجل ما ذكره عند المرض، وإنما قال: فعدة من أيام أخر، وهذا لا يطيق هذه العدة، لأن مرضه وعذره دائم. والخلاف الذي في المسألة الثانية ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، فقال: لو تبرع أحد بالصوم عنهما، يعني على الكبير وعن المريض الذي لا يرجى برؤه، صام عنه إذا كان معسرين. وقوله صام عنه أو عنهما يعني على سبيل الجواز لا على سبيل الوجوب. قال: لأن صوم الغير عنه أقرب إلى المماثلة، إلى مماثلة الصيام من الإطعام، من الإطعام. وأكثر أهل العلم على ما ذكره المصنف رحمه الله، ويستندون في الآية التي سيذكرها الشارح مع تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه لها. نعم.
قال رحمه الله: ما يجزئ في كفارة مد من بر أو نصف صاع من غيره.
نعم. بعد أن ذكر الواجب ذكر قدره، قال: ما يجزي في كفارة، يعني في كفارة وقاع أو قتل أو ظهار أو يمين، وهو ملء الكفين. ملء الكفين هذا هو المد إذا كان من البر، أو نصف صاع، يعني ملء الكفين مرتين، لأن الصاع ملؤهما أربع مرات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق ثلاثة آصع، فيتحصل لكل مسكين نصف صاع. وفي هذا أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه عند البيهقي. والإطعام مطلق في الآية كما سيأتي: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أي طعام، سواء، والأصل في الطعام أن يكون مكيلا، هذا هو الأصل، سواء كان من البر أو من الشعير أو من التمر أو غير ذلك. نعم.
قال: لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري.
وإعمال الدليل أولى من إهماله، أولى من القول بنسخه، فيمكن إعمالها على ما ذكر ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولأن صوم رمضان صوم واجب، فينوب عنه الإطعام كالكفارات، فإن الله عز وجل نقل المكفر من الصوم إلى الإطعام في كفارة القتل وفي كفارة الظهار وفي كفارة الوقاع في نهار رمضان، فلا يبعد أن ينتقل الكبير الذي لا يطيق الصوم، الذي صار زمنا والهرم ومن به مرض لا يرجى برؤه منه، ينتقل إلى الإطعام. وعلى الذين يطيقونه، وفي قراءة يطوقونه، يعني يشق عليهم، فدية طعام مساكين أو فدية طعام مسكين على قراءتين. والقول بالنسخ إنما يصار إليه إذا تعذر العمل بالنص ونص على الناسخ. نعم.
قال: والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير،
يعني بالقياس عليه، أي على الذي ذكره ابن عباس، فإنه إنما ذكر الكبير. نعم.
قال لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا، فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه،
لأنه معذور عن الصوم بعذر السفر، بعذر السفر، وهذه مسألة يعاي بها كما قال العلماء، يعني يلغز بها عن مكلف مسلم أفطر في رمضان لا يلزمه قضاء ولا فدية، وهو العاجز عجزا دائما مع السفر، فيعذر لترك الصوم والإطعام لأجل عذر السفر. وذهب بعض أهل العلم إلى لزوم الفدية ولو كان الصوم أدركه وهو مسافر. نعم. وهذا أقرب إلى الدليل وأبرى للذمة. نعم.
قال: وسن الفطر لمريض يضره الصوم، ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة.
ثم شرع في ذكر المرض الذي يرجى برؤه، فما حكم صومه؟ قال: سن له الفطر. وأجمعوا على أن الصوم على أنه إن صام أجزأه، إن صام أجزأه، وأجمعوا على أن الأفضل له الفطر إن زاد الصوم في مرضه أو أخر برؤه. وقال بعض أهل العلم: يكره له أن يصوم مع هذا، وقال بعضهم: يحرم إذا كان يزيد في مرضه. والمصنف رحمه الله نص على أن الفطر للمريض، أن الفطر سنة
وقوله لمريض يضره الصوم هذا قيد، وهذا القيد غير موجود في الآية، بل إن الآية مطلقة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. والمرض عام، سواء أضر الصوم به أو لم يضر، وهذا أقرب. كالمسافر له أن يفطر سواء شق عليه الصوم في السفر أو لم يشق عليه لإطلاق الآية. فكل مريض يصدق عليه أنه مريض عادة أن يفطر، بمثل الحمى ووجع الضرس وألم البطن، أو كان به جرح واحتاج إلى تخفيفه بدواء، فإنه يأخذ. وقد ذكرنا أثر البخاري رحمه الله حينما زاره إسحاق رحمه الله ورآه في علة خفيفة، فسأله: أفطرت في نهار رمضان؟ قال: نعم. قال: الحمد لله، خشيت أن تجبن عن الأخذ بالرخصة. والمصنف قيده بالضرر، والضرر هذا يختلف باختلاف المرضى، يختلف باختلافهم صح، باختلافهم قوة وضعفا، كبرا وصغرا، فتحمل الناس ليس له ضابط. والآية مطلقة، والله أعلم. نعم.
قال: لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
فعدة من أيام أخر. العذر الثاني السفر، والمقصود به السفر الطاعة أو السفر المباح، لا سفر المعصية. فإن سافر سفر معصية لم يبح له الفطر، والقاعدة عند الفقهاء: الرخص لا تناط بالمعاصي، كما قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فمن اضطر غير متجانف للإثم. والمسافر سفر المعصية باغ بسفره، فلا يأخذ بهذه الرخصة ولا بغيرها من الرخص، على خلاف بين أهل العلم في هذا، والأكثر على إعمال القاعدة أن الرخصة إنما هي لمسافر في سفر مباح أو سفر واجب أو سفر في سفر طاعة، كحج أو عمرة أو جهاد تعين عليه، أو سفر مباح كتجارة. والدليل على جواز فطر المسافر الآية التي ذكرها الشارح: ومن كان منكم مريضا أو على سفر. ومن أهل العلم من قال: يفطر ولو كان في سفر معصية لإطلاق الآية. وينبه على التفريق بين السفر الذي فيه معصية وسفر المعصية. سفر المعصية أن يقصد المعصية بسفره، يعني يسافر ليزني أو يسافر ليسرق أو يسافر لترويج المخدرات، فسفره لأجل المعصية، هذا الذي جرى فيه الخلاف. وأما الذي سافر وعصى في سفره فهذا يترخص، فكل من آدم خطأ. ثم قيد رحمه الله المسافر السفر الذي يترخص فيه صاحبه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة، وهو الذي يصل إلى 16 فرسخا عند جمهور أهل العلم، وهو الذي يعبر عنه بعضهم بالسفر الطويل، ومعناه أنه لا يترخص إذا سافر سفرا قصيرا دون المسافة التي حددت، أو دون ما جرى العرف بأنه ليس بسفر عند من يحدد السفر بالعرف. واختار طائفة من أهل العلم ومال إليه شيخ الإسلام إلى جواز الفطر في أي سفر لإطلاق الآية، فمتى ضرب في الأرض ولو لم يصل إلى السفر الطويل جاز له أن يفطر صدقة من الله عز وجل على عباده، حتى ولو كان معتاد السفر، حتى لو كان السفر له عادة، كالأكار وصاحب سيارة الأجرة في زماننا، فله أن يفطر. وقوله ولو بلا مشقة، لا أعلم أحدا من أهل العلم والفتوى يقيد الجواز بوجود المشقة لإطلاق الآية، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ويكره لهما الصوم.
هذا نطق بمفهوم قوله وسنة، يعني فيكره لهما أي للمريض وللمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة أن يصوم دفعا لأخذا بالرخصة. وهذه الكراهة هل هي مطلقة أو مع وجود المشقة؟ وجهان لأهل العلم، وتقوى عند وجود المشقة، وإن صام صح صومه باتفاق أهل العلم، لكن كره له لوجود الخلاف بين العلماء رحمهم الله، وللإعراض عن رخصته سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها على عباده. وإن صام أجزاه. وقد بوب البخاري رحمه الله ومر في شرح الصحيح باب الصوم في السفر والإفطار، فيجوز له أن يصوم أن يفطر كما دلت عليه السنة. وذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل: انزل فاجدح لنا ثم أفطر. أفطر عليه الصلاة والسلام وعدل عن الصوم. وفي حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم، فقال عليه الصلاة والسلام: وأصوم في السفر. قال: فإن شئت فصوم وإن شئت فافطر. وفي حديث البراء حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا الصائم ومنا المفطر، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وهو في الصحيح. وهذا يدل على أن له أن يجوز له هذا ويجوز له هذا، ولا والصواب أنه لا يكره لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه صام وهو مسافر. نعم.
قال: ويجوز وطئ لمن به مرض ينتفع به فيه.
إذا جاز الفطر للمريض ينشأ السؤال: هل له أن يطأ في نهار رمضان لأنه أفطر بالمرض أو ليس له ذلك؟ قال: ويجوز وطئ، ثم قيده بالحاجة، لمن به مرض ينتفع به، يعني ينتفع بالوطئ. وهذا لمن كان مرضه لشدة الشبق، كان به شبق أو يخشى أن تتشقق أنثياه، فإنه يجامع لهذا العذر وحده، ويجامع أيضا إذا أفطر لمرض آخر، لأنه معذور كالمسافر إذا سافر هو وزوجه، أو كانت زوجته في بلدها مقيمة لكنها كتابية، جاز له أن يطأ. نعم. قال: ولا كفارة، لا كفارة تترتب على هذا الوطء، لأنه لم ينتهك حرمة الصيام لعذر المرض. نعم.
قال: أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون الوطء ويخاف تشقق أنثيه، ولا كفارة ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعمك كبير.
إذا دام شبقه سقط عنه الصوم كالكبير وانتقل إلى الإطعام، لأنه مرض دائم لا يرجو أن يزول عنه، وهذا يتصور. إذا رخص له فكيف يطأ الكتابية، فإن لم تكن فيطأ الصائمة ولا يطأ الحائض، وتعذر وتقضي. لكن إذا غلب على ظنه أن مرضه لا يزول إلا بالوطئ، أو غلب على ظنه أنه إذا لم يطأ وصل إلى هذا الحد من الضرورة، فإن المشقة تجلب التيسير كما هي القاعدة الفقهية الكبرى المشهورة.
نعم. قال: وإن سافر.
لذلك نص الفقهاء أن الصائم أولى من الحائض، لأن تحريم وطئ الحائض بنص القرآن، بنص القرآن. نعم. قال: نعم.
قال: وإن سافر ليفطر حرما.
وإن سافر لقصد الفطر حرما، السفر والفطر، لأنها حيلة لإسقاط الواجب، ورخص بعض أهل العلم له في السفر لأجل الوطئ، كأن يكون حديث عهد بعرس ويخشى أن يطأ في حال الإقامة فيسافر بها، يسافر، لأن السفر مباح، السفر مباح، فكما يجوز له أن يسافر ليتاجر فيجوز له أن يسافر بامرأته ليطأ قصدا مباحا رخص فيه الشارع، وهذه حيلة غير محرمة. الحيل ليست على وجه التحريم دائما، فإن الله عز وجل أرشد إليها في بعض المواضع. الحيلة إذا تخلص بها من الحرام جازت، أما إذا أسقط بها الواجب حرمت. إذا استحل بها الحرام أو أسقط بها الواجب حرمت الحيلة، وأما إذا تحيل لفعل ما يجوز له جاز، يدل عليه قوله عز وجل: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في حينما زنى الشيخ الكبير وخشي عليه من إقامة الحد، قال: خذوا شمروخا واضربوه به ضربة واحدة، يعني خذوا مثل العرجون به شماريخ يضرب به ضربة تغني عن مئة جلدة، جلدة الزاني، فيقام الحد ويسقط عنه بهذا لوجود العذر. فسفره لأجل الفطر والوطئ ليس معصية، لأن السفر لا يشترط فيه أن يكون لطاعة. والترخيص له بالسفر ليطأ أولى من حمله على الوطئ وهو مقيم. نعم، والله أعلم.
قال: وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية والأخبار الصحيحة، والأفضل عدمه.
وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، هذا نص الزاد، وهذا النص يشير إلى ثلاث مسائل، وليس إلى مسألة اشتراط مفارقة عامر البلدة لجواز الترخص كما فهم بعض الشراح، وإنما هذه الجملة تشير إلى ثلاث مسائل فيها خلاف بين أهل العلم. المسألة الأولى أن من شهد الشهر وهو مقيم جاز له أن يسافر، وإن سافر جاز له الفطر، وهذا قول جماهير أهل العلم، خلافا لما روي عن علي رضي الله عنه وعن بعض التابعين أن من شهد الشهر مقيما لزمه الصوم ولو سافر، لزمه الصوم ولو سافر، وهذا لا يصح عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واستدل من قال بما نسب إليه بقوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وحملوا قوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، قالوا: الرخصة لمن كان على سفر شهد الشهر وهو مسافر، لا من شهده مقيم ثم سافر، وهو قول ضعيف ويخالف الرخصة. ولأجل هذا بوب البخاري رحمه الله في الصحيح بقوله: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، يعني فهل له الفطر؟ الجواب نعم في قول جماهير أهل العلم. وذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة إلى مكة حتى بلغ الكديد قريبة من عسفان أظن، قال: فأفطر، فأفطر يعني بعد أيام من صوم، يعني صام أياما وهو يسير، لأن المسير من المدينة إلى مكة يستغرق من الركب 9 أيام كما مشاها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما بلغ هذا الموضع ترخص وافطر أياما، يعني صام أياما وافطر أياما، وقد شهد الشهر وهو مقيم ثم أحدث السفر، فهذا يضعف قوله. المسألة الثانية وهي من شهد الشهر وهو مقيم ثم سافر في النهار، هل له أن يفطر هذا اليوم الذي سافر فيه لأنه صار مسافرا، أو لا يفطر لأنه شهد اليوم وهو مقيم؟ فجماهير أهل العلم على أنه لا يفطر، ليس له أن يترخص، إذا طلع عليه الفجر وهو في بلده ثم عن له السفر في الضحى أو في الظهر أو بعد الزوال أو غير ذلك من أو في غير ذلك من أوقات النهار، ليس له أن يترخص، لقوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا هو القصد الأساس من عبارة الزاد هنا، فقال: وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، فله الفطر. وهذا النص من المفردات، من المفردات، فأكثر أهل العلم على أنه لا يفطر لأنه شهد الصوم مقيما. المسألة الثالثة التي تشير إلى العبارة: إذا قيل له الفطر فمتى يفطر، فمتى يفطر؟ هذه التي كشف عنها الشارح رحمه الله، فقال: إذا فارق بيوت قريته، بيوت قريته. لماذا اشترطوا المفارقة؟ يشيرون إلى الخلاف أيضا في هذه المسألة، فإنه روي عن الحسن وأظن عطاء أنهما قال له الفطر بمجرد النية، إذا نوى السفر وهو في بلده أفطر ولو لم يخرج، وهو قول ضعيف، لأن الله عز وجل إنما أباح له الفطر حينما يكون على، وعلى فيها استعلاء، يعني باشر السفر وأسفر، والإسفار لا يكون إلا بعد مغادرة بيوت قريته أو مدينته، والبساتين والحدائق والاستراحات حول البلد أو القرية ليست منها، فإذا غادر العامر جاز له أن يترخص، لقوله عز وجل: أو على سفر، أو على سفر. وفي المسألة حديث عن أبي بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا تقرر هذا وجاز له الفطر، فبماذا يجوز له أن يفطر إذا صار مسافرا؟ هل له أن يفطر بالجماع؟ هذه مسألة أيضا فيها خلاف، فيها خلاف. إن شهده مسافرا دخل عليه الشهر وهو ليس في بلده، هذا يفطر بالإجماع، يجوز له الفطر بالإجماع. إذن المسافر إما أن يشهد الشهر وهو مقيم ثم يسافر، وإما أن يشهده وهو مسافر. فإن شهد دخل الشهر وهو على سفر، بإجماع أهل العلم أن له أن يفطر، بل قال بعض أهل العلم: لا يجزيه لو صام، لو صام. وذكرنا حديث ابن عباس رضي الله عنه في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم حين بلغ الكديد أفطر وأفطر الناس. نعم.
قال: والأفضل عدمه،
يعني عدمه في هذا اليوم الذي أنشأ السفر فيه. واضح؟ إذا عن له السفر في نهار رمضان وهو مقيم، فالأفضل عدم الفطر، خروج من الخلاف واتباعا لقول أكثر أهل العلم، والقاعدة: الخروج من الخلاف مستحب. نعم.
قال: وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتاه، أي قضتا الصوم فالصوم فقط.
هذا العذر الثالث للفطر، وهو الخوف، والخوف قلنا إما أن يكون على متصل بالبدن وهو الحمل، أو منفصل كالرضيع، أو غريب كالغريق ونحوه، فإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما، قال إن أفطرت فهي في حكم المريض، فيجوز لها الفطر باتفاق الحامل والمرضع، وأحوالهما ثلاثة: إما أن تخاف على نفسهما أو على ولديهما، أو على نفسهما أو على ولديهما. فما الذي يجب عليهما؟ أما ما يجوز لهما فهو الفطر، ويجوز لهما أن تصوما، فإن تحقق الضرر عليهما أو على الولد كره في حقهما الصوم، وقال بعض أهل العلم بالتحريم وتقدم كالمريض. فإذا خافت على أنفسهما فقط أو على الولد قال قضتاه، يعني أفطرتا وقضتا. نعم.
قال أي قضتا الصوم فقط من غير فدية،
لأنهما كالمريض يقدران على القضاء، وهذا باتفاق أهل العلم، قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. نعم.
قال لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن افطرتا خوفا على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام.
وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام وأطعمتا، هذا قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة ومالك في رواية عنه، فإنهما قالوا حكمها حكم الأولى، تفطران كالمريض وتقضيان ولا إطعام، والإطعام إذا تقرر فإنه على الوالد أو على الوارث، وعلى الوارث مثل ذلك، وهو من تجب عليه مؤنة الولد، لا على الحامل ولا على المرضع. نعم.
قال وأطعمتا أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا مما يجزئ في كفارة.
وهذه فيها مسائل: إذا وجب الإطعام، والذي يظهر والله أعلم عدم وجوبه لأنها كالمريض ولعدم الدليل، وإنما استدل من قال بالإطعام بالقياس وبنص سيأتي عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. فإذا قيل بوجوب الإطعام ففيه مسائل، منها وقته، فوقته على الفور، متى ما أفطرت أطعمت، ومنها قدره، وقدره مد أو نصف صاع لكل يوم مسكينا كما تقدم في ما يجب على المريض. نعم.
قال لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافت على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم، روي عنه نحو ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة.
هذا بلا نزاع لظاهر الآية، ففدية طعام مسكين، وفي قراءة ففدية طعام مساكين، وهي محمولة على تعدد الأيام، يعني يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا الإطعام لا يعجل قبل وجوبه، لا يعجل، فلا يجزي عند بعض أهل العلم أن يقدم الإطعام على الفطر، سواء كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو كبيرا في السن، أو حاملا، أو مرضعا، لأن الخطاب لم يتوجه إليه بعد. ولو أخر إلى آخر الشهر كما كان أنس رضي الله عنه يفعل، ثم أطعم 30 في آخره جاز، والتعجيل في كل يوم بيومه أسرع لإبراء الذمة، وهو أولى للخروج من الخلاف، فإن بعض أهل العلم نص على وجوب الفورية.
قال ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر.
وقدر وليه، يعني استطاع أن يستأجر مرضعا لم تفطر أمه، ووجب عليه أن يستأجر من يرضعه بهذين القيدين، قدرة الولي على الاستجار وقبول الرضيع الرضاع من غير أمه. نعم.
قال: وضئر كأم.
الضئر المرضعة، فلا وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، فيجوز له: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم سواء كانت الأم أو غير الأم. هذا مما يجوز أخذ العوض عنه من الحر، منفعته إن كان أجيرا خاصا أو مشتركا، وثمن اللبن المرضعة. فالضئر إذا كانت ترضع وخافت في يوم صومها على الرضيع وإن لم يكن ابنا لها جاز لها أن تفطر، جاز لها أن تفطر. وإذا قيل بوجوب الإطعام يطعم ولي المرتضع. نعم.
قال: ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كورق.
فإن الضرورات تبيح المحظورات، ونص على الوجوب إذا تعذر الإنقاذ بغير الإفطار، كإنقاذ من وقع في هلكة بغرق أو بحرق، ومثله العمليات الطبية تستغرق ساعات طويلة ويشق على الطبيب أن يبقى صائما. ورخص بعض أهل العلم لصاحب الصنعة الشاقة الذي لا يستغني عنها، ورخصوا للناس أيام الحصاد إذا شق عليهم الصوم وليس لهم طعام أو رزق إلا من هذه الزراعة، ويتضرر الزرع بالتأخير إلى ما بعد رمضان ونحو ذلك، فإن هذا يدخل في الرخصة. قال ابن القيم رحمه الله: أسباب الفطر أربعة، وهذا على سبيل الإجمال، ونحن فصلناها أكثر من ذلك: السفر والمرض والحيض والخوف على هلاك الصائم أو غيره كالرضيع أو الغريق. وأجازه شيخ الإسلام رحمه الله للتقوي على الجهاد، وقد أمرهم صلى الله عليه وسلم بالفطر في غزوة الفتح للتقوي على عدوهم. فإذا احتاج إلى الفطر لوجود المشقة جاز. كذلك من طال عليه النهار طولا مفرطا كالمسلمين فيما يسمى بالدول الإسكندنافية، فإن النهار قد يصل في بعض الأحوال إلى 23.5 أو 40 دقيقة، قد لا يكون لليل إلا 20 دقيقة فقط، فهؤلاء يشق عليهم الصوم. كذلك من نهارهم دائم لستة أشهر أو ليلهم دائم، هؤلاء لا يجب عليهم الصوم، ينتظرون حتى يتميز الليل والنهار على وجه لا يشق عليهم. وهذه مسألة فيها خلاف، وقد بحثت في مجمع الفقه الإسلامي، فمن الفقهاء من قال يصومون مع أقرب البلدان إليهم، ومنهم من قال يصومون ويفطرون مع أهل مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والأضحى يوم يضحون، فرد الناس في الأضحى إلى أهل مكة فيردون أيضا في الصوم إلى أهل مكة. ومنهم من قال يبقى في ذمتهم متى ما استطاعوا، وتميز لهم النهار الذي لا يشق عليهم الصيام فيه صاموا، وإن بقوا دهرا هكذا أو مات دون أن يتمكن فإنه معذور. والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير، وقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وهل في هذا الجزء من الليل يتعبدون فيه بما يستطيعون؟ إذا أمكنهم هذا أن يصلوا المغرب ثم العشاء ثم التراويح فعلوا، ولو لم يصوموا. على أنهم ذكروا في المجمع بعض من جاء من الخبراء هناك وبعض المفتين كمفتي البوسنة وغيرها، لما حضروا في حلقة النقاش وكنت مستمعا حاضرا، ذكروا أنه لا يمكنهم أن يصلوا التراويح لأن الفجر يخرج ويطلع قبل غياب الشفق الأحمر، يعني يدخل وقت الفجر قبل دخول وقت العشاء، فهل يصلون المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم التراويح، أو يصلون الفجر ثم المغرب ثم العشاء ثم التراويح ويؤخرون الفجر؟ أو لا يصلون التراويح لأنه فات سنة فات وقتها. هذا كله كان مجالا لبحث الفقهاء المعاصرين، وبعضهم يستند إلى حديث الدجال في قوله صلى الله عليه وسلم: فاقدروا لها قدرها في الصلاة، فيقدرون أيضا للصوم ولصلاة التراويح قدرها، لأنهم يتحسرون على مضي رمضان دون أن يقوموا لياليه، فإنهم يطلبون الفضل. وهذه النازلة ما كانت تعلم عند المتقدمين، لأن الإسلام ما وصل إلى هذه الجهات القطبية والبعيدة التي لا يتميز فيها النهار في زمانهم، أو وصل لكنهم لا يعلمون عن الحال. ولولا أن الاستفتاء بعث من الجهات الإسلامية والمراكز الإسلامية هناك لمجمع الفقه الإسلامي، ربما ما أدرك هذا العلماء رحمهم الله وعافى الأحياء منهم. المقصود أن من طال به النهار طولا مفرطا لا يستطيع منه الصوم يترخص، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قال: وليس لمن أبيح له فطر برمضان صوم غيره فيه.
ليس لمن أبيح له الفطر، نصت هذه الجملة على إباحة الفطر بالأعذار التي تقدمت، على تفصيل بين هل يأثم أو لا يأثم لو أفطر بسبب العذر، خاصة في المريض أو مثل الحامل والمرضع. وأما المسافر فإنه يترخص ويجوز له أن يفطر ولا يجب عليه، هذا قول أكثر أهل العلم خلافا لأهل الظاهر، فإنهم قالوا يجب على المسافر أن يفطر ولا يجزيه الصوم لو صام، لأن الله عز وجل إنما قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، يعني فتلزمه عدة من أيام أخرى. والجمهور على أن في الآية حذفا، أي فأفطر فتلزمه عدة من أيام أخرى. ودعم الظاهرية قولهم بأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، وهذا في الصحيح. وحينما بلغه كما في مسلم أن أناسا صاموا حتى سقطوا قال: أولئك العصاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعند النساء عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أو يرفعه: الصوم في السفر كالفطر في الحضر، يعني محرم. وهذا قول يعني مردود، بل كما نص ابن عبد البر رحمه الله قول هجره الفقهاء كلهم، والسنة ترده كحديث أنس وعائشة وأبي الدرداء وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. لكن اختلفوا هل الأفضل له أن يصوم أو الأفضل له أن يفطر، هل الأفضل أن يصوم في السفر إسراعا في إبراء الذمة، أو الأفضل أن يفطر ليقبل رخصة الله عز وجل. إن الله يحب أن تؤتى رخصه، أن تؤتى رخصه. وخروجا من خلاف الظاهرية، بعض أهل الفقه قال يفطر خروجا من الخلاف وأخذا بالرخصة، والجمهور هذا مذهب أحمد رحمه الله، الجمهور قالوا الصوم أفضل لما ذكرنا. وذهب بعض الفقهاء، وهو اختيار عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، أن الأفضل في حقه الأيسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأيما كان فقوله رحمه الله: وليس لمن أبيح له الفطر برمضان صوم غيره فيه، وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا لبعض الحنفية. والقاعدة عند الفقهاء أن المشغول لا يشغل، فهذا الزمن مشغول برمضان، فإن أطاق الصوم صامه عنه. فلو أفطر لمرض في يوم اثنين ثم أراد أن يصوم لتحصيل فضيلة الاثنين، نقول صوم الفريضة. والقاعدة أيضا عند الفقهاء أن الفرض أفضل من النفل، الفرض هذا قاعدة وفيها أربع استثناءات، والفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام، كذاك إبرى معسري، وكذا ختام المرء قبل أوانه تم به عقد الإمام المكثري، يعني السيوطي رحمه الله. فالقاعدة أن الفرض أفضل من النفل، فإذا صام فليوقع الصيام هذا عن رمضان، كما قال عليه الصلاة والسلام: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذا كان الوقت مشغولا بالفريضة فلا تشغله بغيره. نعم.
قال: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفد جزءا منه لم يصح صومه.
شرع في ذكر الأعراض التي تتعلق بغير المكلف، وهذا الترتيب في غاية المناسبة. بعد أن ذكر الأعراض التي تعرض للمكلف، ذكر الأعذار التي يزول معها التكليف. وأصلها أصل هذه الأعذار أو ما يسمى عند الأصوليين بعوارض الأهلية، وعوارض الأهلية تعرض منها ما يعرض للعقل ومنها ما يعرض للمكلف، والذي يعرض للعقل أربعة: السكر والجنون والإغماء والنوم، ويمكن أن يزاد الخامس وهو الموت الدماغي على خلاف في إلحاقه بالموت الحقيقي أو بالإغماء. والعارض الخارجي هو الإكراه، فالإكراه عارض إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهناك ثلاث عوارض أهلية متقاربة ومتشابهة، واختلف الفقهاء في تصويرها وفي التفريق بينها في بعض الفروع، واتفقوا في فروع أخرى. قال الغزالي حجة الإسلام عليه رحمة الله: الجنون يزيل العقل، والإغماء يغمره، والنوم يستره، كلها عوارض للعقل لكنها على درجات متفاوتة. فهذه الثلاثة الجنون والإغماء والنوم كلها أعذار يرتفع معها التكليف، لكن ما بعد هذا الارتفاع هل يبقى الضمان فيلزمه القضاء؟ هذا فيه خلاف في فروع، في الحج، في الزكاة، في الصوم، في الصلاة. فقد تشترك هذه الثلاثة في أمر وحكمها واحد، ككونها سببا من أسباب الحدث، كلها تنتقض بها الطهارة. الجنون تنتقض بها الطهارة، والنوم المستغرق تنتقض بها الطهارة، والإغماء تنتقض بها الطهارة. هذا حكم مشترك بين الثلاثة. والجنون ينفرد بأحكام، والإغماء متردد بينهم، هل يلحق المغمي عليه بالنائم فيطالب عند الإفاق عند إفاقته من الإغماء بالتكاليف، أو يلحق بالمجنون فلا يطالب بما مضى ويستأنف فيما بقي من عمره. فمما وقع فيه الخلاف الصوم، إذا أغمي عليه أياما أو يوما من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس هل يلزمه القضاء أو لا؟ إن قلنا هو ملحق بالمجنون لا يلزمه القضاء، وإن قلنا هو ملحق بالنائم يقضي، أو صح صومه أو مضى صومه كالنائم. كالنائم يستغرق يومه ونهاره كله في النوم. قال رحمه الله: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار، أخرج بجميع النهار ما لو جن بعضه أو أغمي عليه في بعضه، فإن صومه يصح، لأن أركان الصيام الثلاثة وجدت: الصائم فأفاق في النهار، والإمساك لأنه لم يطعم، والثالث النية، وجدت منه نية في نهار الصوم. فالخلاف إنما إذا استغرق الإغماء أو الجنون جميع النهار، أو دخل في العمليات قبيل الفجر ولم يخرج منها إلا بعد المغرب، لم يطعم، هل صومه هذا يصح أو لا يصح؟ هل النزيف الدم الذي يكون مع العملية مؤثر في صومه أو ليس مؤثر؟ إذا لم يكن هناك نزيف هل يحسب له هذا اليوم أو لا يحسب؟ بقي في التخدير ولم خدر، وما أفاق من التخدير، خرج من عمليات قبيل الفجر ما أفاق من التخدير إلا بعد المغرب، هل يحسب له وقد نوى في أول الشهر الصوم؟ وفيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. هذا عند جمهور أهل العلم خلافا للحنفية في المغمي عليه، فإنهم قاسوه على النائم، قال: المغمي عليه يمضي صومه كما لو استغرق نومه بالنوم. ما وجه قوله لم يصح الصوم؟ قال:
لأن الصوم شرعي الإمساك مع النية، فلا يضاف للمجنون ولا المغمى عليه
لعدم النية. وقد قال عليه الصلاة والسلام، قال ربنا سبحانه وتعالى: يدع طعامه وشرابه من أجله. إذن عنده نية التقرب ونية التعبد، والحديث متفق عليه. نعم.
قال: فإن أفاقا جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخره،
لاكتمال أركان الصوم الذي ذكرنا. فإن أفاق هذا التفريع، نعم.
قال: لا إن نام جميع النهار،
لأن النائم إذا نبه تنبه، فلو نام جميع النهار وقد نوى من الليل صح صومه، نعم.
قال: فلا يمنع صحة صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية.
هذا بإجماع أهل العلم، وإنما نص عليها لأنه حكي خلاف عن بعض الشافعية، عن الاستخري من الشافعية قال: لا يصح إذا استغرق نهاره بالصوم، إذا استغرق نهار الصوم بالنوم قال لا يصح منه الصوم، والصواب أنه يصح، كما لو استغرق يوم عرفة نائما صح حجه، الحج عرفة وقد وقف ولو كان نائما أو كان مغميا عليه. أما لو مات دماغيا فهل تم حجه أو يحج عنه بعد ذلك؟ ففيه خلاف ذكرناه في غير مرة، أن الميت دماغيا يتفرع على الحكم بموته وإلحاقه بالموت الحقيقي أو لا أكثر من 50 حكما من هذه المسألة، نعم.
قال: ويلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء،
كالمريض. هذا على الأصح، على الأصح في المذهب، وهو قول جماهير أهل العلم أن المغمى عليه لا يصح منه الصوم خلافا للحنفية، ونصه على المغمي عليه أخرج المجنون، فالمجنون لا يلزمه قضاء ما مضى، نعم.
قال: لأن مدته لا تطول غالبا، فلم يزل به التكليف.
ولذا جاز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الجنون لا يجوز عليهم، وأما النوم فإنهم ينامون ويغمى عليهم، لكن يختلفون عن غيرهم أن النوم إنما والإغماء إنما يكون على أبصارهم، لا يؤثر هذا في نبوتهم، في نبوته، نعم.
قال: فقط،
فقط يعني دون المجنون، نعم.
بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه،
نعم. بعض أهل العلم كما قلنا يقول المغمي عليه في حكم المجنون لا يصح صومه ولا يلزمه القضاء، ويعني كأن شيخنا حفظه الله يميل إلى هذا، أنه كالمجنون المغمي عليه أياما من رمضان يكون قد خرج عن التكليف، نعم.
قال: ويجب تعيين النية،
نعم. هنا في هذه الجملة نصان، نختم بمسألة النية ننهي هذا الفصل وتتحملون. النية فيها أمران: وجوب النية هذا لا خلاف بين أهل العلم، سواء كان الصوم فرضا أو تطوعا، لكن الخلاف في تعيينها. يقول الموفق رحمه الله: لا يصح صوم إلا بنية إجماعا فرضا كان أو تطوعا، لأنه عبادة محضة فافتقر إلى نية كالصلاة، لكن اختلفوا في اشتراط تبييت النية من الليل، وسيأتي عند قوله رحمه الله من الليل. إذا كانت النية واجبة فهل يجب تعيينها أو تكفي نية الصوم المطلق، يكفي أن ينوي الصوم، أو لابد أن ينوي صوم رمضان، أو لابد أن ينوي صوم واجب؟ قال: ويجب تعيين النية، هذا عند الجمهور خلاف الحنفية، وإن إذا لم يفعل لم يجزيه الصوم. ما هو التعيين؟ قال بأن
يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة،
يعني يجب تعيينها في جميع الصوم الواجب، سواء كان فرضا أو قضاء لفرض أو عن نذر أو عن كفارة، نعم.
قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى،
يعني كسائر العبادات، وهذا لابد أن ينوي ما سيفعل، ما سيفعل، وهذا ما يسمى عند الفقهاء كيفية النية. والنية فيها 7 مباحث ذكرها العلماء في شرح قاعدة الأمور بمقاصدها: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. هذه 7 مباحث في النية، منها الكيفية كيف ينوي، وسيأتي كيف ينوي الصوم غدا. أكلة السحر تغني عن النية، انبعاث القلب نحو الصوم ينوي عن النية، لا يشترط التلفظ ولا يشترط أن يقول أن ينوي أنه عن رمضان، يكفي أن ينوي أنه سيصوم ما أوجبه الله عز وجل عليه. نعم.
قال من الليل،
هذه مسألة أخرى، إذا قيل بوجوب تعيين النية فمتى يعينها؟ قال من الليل، معناه أنه لا تجزي من النهار، وهذا قول جماهير العلماء. وفي المسألة ثلاثة أقوال، يجب التبييت في فرض أو تطوع، وهذا مذهب مالك، لا يجب فيهما وهو مذهب الحنفية، يجب في الفرض دون النفل وهو أعدل الأقوال، وهو مذهب الحنابلة والشافعية رحمة الله تعالى على الجميع. والحنفية يوافقون في وجوب التبييت في صوم ما ثبت في الذمة من كالقضاء من رمضان والنذر والكفارات، ولذا احتجوا بالمتفق عليه على المختلف فيه، كما نص الموفق رحمة الله تعالى عليه، فإنهم لا يشترطون التبييت. المالكية اشترطوه في جميع الصيام لحديث حفصة ولحديث عائشة الذي سيذكره المصنف، فإنه عام. والجمهور استدلوا بحديث عائشة في التفريق بين التطوع والفرض، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح مفطرا لم يطعم، ثم لا يجد طعام فيقول إني إذن، يعني من تلك الساعة إذن صائم، وهذا الذي تجتمع به الأدلة. نعم. قال من الليل، لماذا؟
قال لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال إسناده كلهم ثقات.
نعم. ويشهد له حديث ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، هذا عند الخمسة، لكن رمز له الحافظ رحمه الله في البلوغ بقوله داء تاء سي، يعني عند أبي داود والترمذي والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان رحمهم الله، وقياسا على القضاء الذي يوافق فيه المخالف وهم الحنفية رحمة الله تعالى عليهم. وقد بوب البخاري رحمه الله بقوله: باب إذا نوى بالنهار صوما، وكأنه يميل في المسألة إلى يعني يشير إلى مذهب الحنفية، ولم يجزم بحكم في الترجمة على كثرة مخالفته لهم. ذكر حديث سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في النهار رجلا ينادي في الناس أن يصوموا عاشوراء، قالوا: وصوم عاشوراء كان فرضا، وأمرهم بالصيام النهار، فدل على جواز النية من النهار. والجمهور على أن قوله فليصوموا هذا تجوز، لأنه ليس بصوم، لأنه سبق منهم الأكل في أول النهار. هذا إذا سلم أن صوم عاشوراء كان فرضا، ولا يسلم للحنفي أنه أول ما فرض من الصيام، والله أعلم. كما لو نذر في يوم لم يطعم فيه أن يصوم بقية اليوم صح منه هذا النذر، لكن لو نذر أن يصوم يوما لم يؤفي بنذره إلا أن ينوي قبل بداية اليوم. نعم.
قال: ولا فرق بين أول الليل أو وسطه أو آخره، ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو أكل ووطء.
إذا لم يعلم الوجوب إلا نهارا، لم يعلم بدخول النهار إلا رمضان في النهار، لا يجزيه لأنه لم يبيت النية. وقال بعض أهل العلم، وإليه مال شيخ الإسلام، يصح، كما لو بلغ إذا بلغ أو أسلم أو تاب من ردته أو لم يعلم بدخول الشهر إلا نهار، نقول حتى كذلك إذا لم يعلم إلا نهارا وقد أكل يمسك ثم يقضي. قال: ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره، يعني يجزي أن يبيت النية من أي جزء من الليل. وبعض أهل العلم ذكره الشيخ في الشرح يشترط التبييت بعد منتصف الليل، كما أنه ليس له أن يتعجل قبل منتصف الليل من مزدلفة ويطوف طواف الإفاضة. قالوا: العبرة بحال البيتوتة الغالبة، وهي لا تكون إلا من منتصف الليل وما وراءه والنص عام من لم يبيت. ويتخرج على هذا لو نام بعد العشاء وقد نوى الصوم ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح، وهذا أقرب. نعم.
قال: لصوم كل يوم واجب، لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره.
قوله: ولو أتى بعدها، يعني بعد النية، ليلا بمناف للصوم النحو أكل أو وطئ، لم يضر هذا، لأن الله أباح له. فكلوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، أحل لكم ليلة الصيام في جميع الليل الرفث. نعم، لصوم كل يوم واجب. هنا يشير إذا تقرر أن النية يجب تبييتها، فهل يبيت كل ليلة أو يجزيه أن ينوي في أول الشهر؟ قولان لأهل العلم. ففي رواية وهو مذهب مالك يجزيه نية واحدة من أول الشهر، لكن قالوا: ما لم يقطعها بسفر أو مرض، فمتى قطع استأنف. لماذا تجب لكل ليلة؟ قال:
لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره.
نعم، وعلى الرواية الأخرى لو قطع النية كما قلنا يستأنف. نعم.
قال: لا نية الفرضية،
لا يجب تعيين نية الفرضية، وإنما يجب تعيين نية ما سيصوم من الواجب. نعم.
قال: أي لا يشترط أن ينوي كون الصوم فرضا، لأن التعيين يجزئ عنه،
ومجرد خطور الصوم على قلبه يجزي عن النية. نعم، هذا مقصود قولهم كيفية، كيفية النية، كيفية توجه القلب، انبعاث القلب إلى العمل. نعم.
قال: ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته.
نعم، لعدم الجزم. نعم.
قال: لا متبركا،
قال إن شاء الله تبركا لا تفسد. نعم، لعدم التردد.
قال: كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال.
أما إن تردد في الإيمان وشك فإنه يفسد إيمانه، أما مع عدم التردد وإنما قال إن شاء الله تبركا فهذا الاستثناء لا يضره خلافا للأشاعرة. نعم.
قال: ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم.
أكلة السحر هذا دليل على أنه أراده، لكن بشرط ألا يقطع، ألا يقطع. فهناك قوادح في النية تؤثر عليها: نية القلب، قلب النية أو قطعها أو إبطالها. والنية تبطل بالردة والعياذ بالله، تبطل بالشرك، لكنها لا تبطل بالنوم، لا تبطل بالإغماء. لو نوى ثم أغمي عليه ثم استيقظ أفاق بعد الظهر من إغمائه صح صومه. نعم.
قال: ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده.
نعم، يصح صوم النفل، هذا كما قلنا خلافا لمالك وأهل الظاهر، فقالوا اشترطوا له التبييت أيضا، صوم التطوع، قالوا لعموم حديث حفصة وعائشة رضي الله عنهما وقياسا على الصلاة، قالوا كما أن الصلاة لا تجزي إلا بنية من أولها فكذلك الصوم لا يجزي إلا بنية من أوله، لكنه يعني قياس مع الفارق. استدلوا أيضا بحديث عمر: وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا ما نوى أول النهار، ولأن الصوم نية وإمساك، فوقع منه إمساك بلا نية، أول النهار ممسك لكن بلا نية، وأجمعوا على أنه لو أكل أول النهار لا يجزيه لانتهاك أحد الأركان وهو الإمساك. والصواب مذهب الجمهور، وحديث عائشة أصح من حديث عفصة ويخصصه، والشريعة تخفف على المكلف في النوافل لتكثيرها. الحنفية قالوا يجزي من النهار إلى الظهر، لأنه الوقت الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالإمساك في عاشوراء. والصواب أنها تجزي لحديث عائشة الذي سيذكره المصنف. نعم.
قال: لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم، وحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري
ومنهم مسلم. وهذا استحداث للنية في النهار، فاستدل المصنف بفعل الصحابة وبدأ به، قال: لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة وحديث، ثم ذكر الحديث المرفوع، وقد نقله جماعة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم يشرعون في صوم النفل من النهار إذا لم يتقدمه إلى منافل، يصح إذا لم يوجد مناف سابق كأكل أو وطئ أو نحو ذلك لحصول ركني الصيام النية والإمساك. وقوله ويصح صوم النفل سواء كان مطلقا أو مقصودا، مطلقا من صام يوما في سبيل الله أو مقصودا كالاثنين أو كيوم عرفة أو عاشوراء، لو صامه بنية من النهار لم يسبقها أكل أو شرب أو مفطر صح صومه. وقوله في الزاد قبل الزوال أو بعده إشارة إلى خلاف عن الحنفية والشافعية في المشهور، قالوا يشترط أن تكون النية هذه قبل الزوال، أما إذا كانت وقعت بعد الزوال فقد مضى أكثر النهار، مضى أكثر النهار فلا يصح منه صوم ما بقي، كما لو أدرك الإمام بعد الركوع، يعني مضى الإمام في أكثر صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم حدا في إدراك الصلاة، فكذلك يجعل هناك حد لإدراك الصيام من النهار وحده بالجواز. والصواب أنه يجوز في أي ساعة من النهار ولو بعد الزوال كما ذكر المصنف إذا لم يسبقه كما قلنا المفطر. نعم.
قال وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه،
هذا الدليل الثالث من السنة. نعم. كذلك يصح أن تصوم الحائض الحائض تطهر والمسافر يقدم والمريض يشفى، يمسك بقية يومه وينوي البقية هذه من النهار، وقد قال عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى. وكما رخصت الشريعة في الجلوس في صلاة النفل والتنفل لغير قبلة في حال السفر وفي الحضر عند بعض أهل العلم تكثيرا لها فكذلك هنا. نعم.
قال ويحكم بالصوم الشرعي المتابع عليه من وقتها،
لا من أول النهار. وبعض أهل العلم قال يوجر على ما مضى لأن الإمساك واقع منه قبل النية، والصواب أن الثواب على قدر ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
قال ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه.
نعم.
لعدم جزمه بالنية.
شيخ الإسلام رحمه الله صح هذا، قال خاصة في أول الشهر ينام ولا يدري هل سيثبت الشهر أو لا يثبت، فيقول إن أصبحنا وهو رمضان فأنا صائم، هذا عازم واشترط على ربه عز وجل، ويستدل بحديث ضباعة لك ما اشترطت على ربك، حجي واشترطي، نم أنوي واشترط، إن من رمضان فأنا صائم وإلا فلا. نعم. وهذا أقرب والله أعلم. نعم.
قال وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال وإلا فأنا مفطر فبان من رمضان أجزأه، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله،
وهذا الأصل هو صوم رمضان. وقوله وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان أخرج ما لو قاله ليلة الثلاثين من شعبان، لو قاله ليلة الثلاثين من شعبان إن أصبح غدا من رمضان فلا. نعم.
قال ومن نوى الإفطار أفطر،
هذا من القوادح والمبطلات النية، نية القطع نوى الإفطار. قال والمقصود بالنية هنا توجه القلب والعزم على الإفطار، أو نوى أنني سآكل سأذهب إلى البيت وآكل، فلما ذهب إلى البيت ما وجد أكلا أفطر بوجود النية، لأن الصوم له ثلاث أركان الإمساك والنية والصائم، والنية فقدت في جزء من وقت وجوب الصوم، فإذا قطعها بنية الإفطار أو بنية الأكل أو قال سأذهب وأجامع يجامع زوجته أو العياذ بالله نوى أن يزني في نهار رمضان بطل صومه بهذه النية إذا كان عازما عليها. والنية لها خمس مراتب، الخاطرة وحديث النفس والنية مع غلبة الظن والعزم ثم الفعل، وفيها تفصيل عند الفقهاء، لأن الشريعة تارة تحاسب على ما في النفس وتارة تسقط المحاسبة، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، هنا جوزي على حرصه مع أنها نية، ومن يرد به فيه بإلحاد بظلم نذقه مع أنها نية، هذا قال العلماء هذا ما كان في مرتبة العزم وأخذ الأسباب المفضية إلى الحرام. وأما ما دون ذلك من حديث النفس إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ومن باب أولى الخواطر سواء كانت في الاعتقاد أو في مثل هذا، لو خطر له خاطر الردة والعياذ بالله فإنه لا يرتد بمثل ذلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن الخواطر تهجم لا يدفع. فلو خطر له خاطر الفطر لكنه لم ينوي الفطر، لم يعزم عليه، فهذا لا يضره، فبمجرد النية يفطر. هذا عند الجمهور خلافا للحنفية وللأصح عند الشافعية، وأجروا هذا أيضا في الاعتكاف، لو نوى الخروج من الاعتكاف بطل اعتكافه بمجرد النية. نعم.
قال: أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية.
نعم.
وليس كمن أكل أو شرب فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان.
يعني كان قطعه هذا في غير رمضان، كان قطعه للنية في غير رمضان وهو صوم واجب، جاز أن يبقى على صومه لكنه لا يكون واجبا، يعني أصبح صائما في كفارة أو في نذر أو في قضاء، ثم نوى القطع، نوى أن يفطر، نوى أن يجامع، بطل الواجب، وله أن يواصل الصيام ليش نفلا. هذا معنى قوله وليس كمن أكل، يعني ليس مثل من انتهك بالكلية بالنية وبالفعل. من انتهك بالكلية بالنية وبالأكل أو بالشرب أو بالجماع لم يعد صومه صحيحا، لا عن فرض ولا عن نفل. وهذه أيضا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. نعم.
قال: ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح، كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها.
قوله: فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان. أما في رمضان لا يصح أن يقلبها نفلا، لو نوى الفطر أفطر حكما ولزمه إيش؟ الإمساك والقضاء، ولا يكون نفلا. أما في صوم واجب غير رمضان فكما قلنا. هنا آخر ما ذكر حتى لا نطيع عليكم، ذكر قلب النية، وقلبها إما أن يكون من فرض إلى فرض فلا يصح عنهما، وإما أن يكون من نفل غير مقصود إلى نفل مقصود فهذا أيضا لا يصح، وإما أن يكون العكس من نفل مقصود إلى نفل غير مقصود فيصح. والرابعة في القسمة العقلية أن يقلب من نفل إلى فريضة فلا يصح. متى يصح إذن؟ يصح أن يقلب من فرض إلى نفل، إلى نفل. لكن هذا يتصور في الصلاة لإمكان تداركها، أما في رمضان فلا يجوز له أن يقلب النية من فريضة رمضان إلى غيرها، لأن رمضان لا يمكن تداركه في وقته إلا أن يكون قضاء. أطلنا عليكم، غفر الله لنا ولكم وتقبل منا ومنكم ورفعنا وإياكم بهذا المجلس وقبيله خالصا له سبحانه وتعالى يوم أن نلقاه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.